أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في تحليل أصالة السلامة، وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة 5 تحليلات لهذا الأصل، ووصل بنا الكلام إلى التحليل السادس والأخير، وهذا التحليل هو ما ذكره بعض الأكابر حفظه الله من السادة في بحثه في القواعد الفقهية، فأفاد بأنه أصالة السلامة لا ترجع إلى مجرد أن هناك شرط ارتكازي، بل المسألة أكثر من ذلك. وتوضيح كلامه حفظه الله ورعاه بأنه إذا جئنا وأردنا أن نحلل الشرط الارتكازي، فإن الشرط الارتكازي حاله كحال الشرط الصريح المصرح به، وما يثبت للشرط الصريح المصرح به يثبت للشرط الارتكازي. وبالتحليل لهذا الشرط، فإن البائع يتعهد إلى المشتري بأن العين صحيحة وسليمة، فعندما يقول أبيعك العين على أن تكون سليمة، نفس هذا عرفان يتلقاه العرف والعقلاء أنه يتعهد ويلتزم بأن العين صحيحة، وهذا التعهد والالتزام يتلقاه المرتكز العقلائي بأنه بمثابة الإخبار، فهو يخبر أن العين فيها وصف الصحة، حاله كحال ما لو كان هناك شرط صريح في المعاملة، فلو قال أبيعك العين السليمة أو على أن تكون سليمة، هذا التعهد والالتزام بالسلامة ماذا يفهمه العرف؟ أنه يخبر عن أن هذه العين سليمة، وحيث إنه صاحب يد على العين، إما مالك أو وكيل المالك له ولاية على العين، فإخباره إخبار ذي اليد، وإخبار ذي اليد أمار على من؟ أمار على الواقع، فهنا توجد أمارية وهي الإخبار يا شيخنا. فمرجعوا المسألة لا إلى مجرد وجود شرط هكذا، مرجع المسألة إلى وجود أمارة وهي إخبار من قبل البائع للمشتري والمشتري للبائع أن العين التي عليها المعاوضة سليمة، فمرجعه للإخبار بوصف الصحة. إذن هذا الالتزام الشرطي إخبار عرفان بصحة المعوض، وإخبار صاحب اليد أمارة دافعة للغرر ودافعة للخطر. وبناء على هذا التحليل تندفع كلا المشكلتين، أما الخطر
فإنه مندفع لوجود الأمارية العقلائية، فلا يقال أن الإقدام إقدام على الخطر المالي. حاله كحال أن يخبرك صاحب العين بأن العين بل وزنها كذا ووصفها كذا ومساحتها كذا، فلا يوجد خطر ما مالي. وكذا لو كنا نشترط العلم بالعوضين، فقد ذكرنا أن المراد من العلم هو أعم من القطع والأمارة، كل ما يكون له أمارية عقلائية يحقق العلم كشرط عند العقلاء. ما عندك آية تقول علم لازم علم يعني بالقطع، ما يشترطون القطع، يكفي الأمارية العقلائية. وهذا الإخبار أمارة عقلائية. إذن النكتة هي التعهد والالتزام، وهذا التعهد والالتزام مرجعه إلى شنه؟ إلى الإخبار عرفا، فهو يخبر بأن العين العين صحيح صحيحة. نظير ما لو صرح بالشرط، هو الارتكازي يقدر يصرح بعتك العين الصحيحة، عندما يقول بعتك العين الصحيحة العرف يقول ويخبر بأن هذه العين صحيحة. وهذا الإخبار أمارة لأنها إخبار صاحب اليد، فهي أمارة على الواقع. إذن المسألة مو من باب أنها شرط، لا، هناك أمارة. الشرط مجرد شرط، ماكو أمارة. الشرط مجرد أنه هناك تعليق للعقد كما ذكرنا بالأمس على ثبوت الخيار، ويأتي إشكالات أنه بناء على أنه يشترط في الخيار صحة العقد في رتبة سابقة في نفس إشكال الدور الذي ذكرناه بالأمس، وقلنا أن الشيخ الأعظم والمشهور ماذا اشترطوا؟ أنه لا بد أن يكون العقد في نفسه صحيح حتى يأتي رتبة الشرط، حتى يثبت الخيار. وأنتم لم تثبتوا لنا في رتبة سابقة أن العقد في حد نفسه صحيح، هنا ببركة الأمارية، ببركة الإخبار، ببركة التعهد، هنا تكون المعاملة في حد ذاتها شنو؟ صحيحة. غايته إذا تبين للمشتري أن إخباره البائع لا يطابق للواقع يثبت له الخيار. إذن هذا هو التحليل السادس، وهي الأمارية من باب إخبار ذي اليد. ما هو رأيكم في هذا التحليل؟ نعم، مبين الآن، بينا العقلاء ما يتلقون هذا الشرط أنه إخبار. ولو صرح بعتك العين الصحيحة ما يخبر العرف، قال يخبر عن العين الصحيحة، بعتك العين الصحيحة ماذا يقول؟ ما يقول العرف أنه هذا ترى يخبرك أن العين صحيحة، بيقول ليش تشدب عليه؟ ما يقولون بعدين شيخنا إذا تبين له بعد ذلك أن العين فاسدة يذهب إليه ويقول لماذا تخدعني وتكذب علي؟ تكذب علي في إخبار، لأن موضوع الكذب هو الإخبار. فهذا منبه على أن العقلاء يتلقون هذا الشرط من باب الإخبار، مثل لو في باب النكاح، نعطيك باب النكاح شيخ مرتضى يمكن تتنبه شوية. لو قال زوجتك هذه البنت بشرط أنت على أن تكون بكرا، على أن تكون كذا وكذا وكذا، ما خلش إلا جوابه كل الأوصاف، بعدين تزوج كل شيء ماكو، تزوجها كل شيء ماكو، ما في هذه الأوصاف، ما يقول لي أنت كذبت علي، أنت خدعتني، مع أنه ما أخبر بحسب الظهر إخبار شروط. العرف يتلقى أن هذه الشروط إخبارات، فيقول لماذا تكذب علي؟ لماذا تدلس علي؟ لماذا تخدعني؟ فهل له أن يقول أنا ما أخبرتك بشيء، هذا مجرد شرط ولك الخيار مثلا إذا كان العقد يقبل الخيار؟ إذن العرف يتلقى الشروط على أنها إخبار، فلو قال بعتك هذا على أن يكون 100 كيلو كأن المشتري فأنا قاعد يخبره بأن العين كم؟ 100 كيلو. أقول حاله ارتكازي واضح، الشرط الارتكازي حاله كحال الشرط الصريح واضح. لا ما يصير عقلائيا، ما يقبلون. إذا واحد هذا كذا لا، عقلاء ما يقبلون. إذا شرط ارتكازي واضح لا ما يقبلون. الشرط الارتكازي الواضح حاله كحال الشرط الصريح. من نقفتم شرط ارتكازي هست واضح. إذا شروط ارتكازية واضحة، إطلاق العقد ينزل عليه، إطلاق العقد ينزل على هو شروط الارتكازية. لا هو لازم الارتكاز، هذا معنى ما في معنى الشرط الارتكازية مأخوذ في موضوع، هو ذاك الشرط الذي وصل إلى درجة من الوضوح بحيث يكون مرتكزا بين الطرفين. لا واضح، كل شخص يقدم على معاملة ما لم مقتضى إطلاق العقد يقتضي أنه يريد العين الصحيحة. شيشت نظر حق تحليلش، كلهم يقولون شرط ارتكازي، كلهم يقولون شرط، يعني كل هذه الاتجاهات الستة يقولون أن خيار العيب نشأ ببركة الشرط الارتكازي، غايته النزاع في أن الدافع للغرر نفس الشرط. الشيخ الأعظم ومن تبع يقول ما نقدر نقول الدافع للغرر نفس الشرط، لأنه لابد أن يكون العقد صحيح في نفسه في رتبة سابقة على الشرط. فجابوا غلبة، جابوا استصحاب، جابوا أصل تكويني، جابوا أصل نظامي، جبنا أصل نظامي، جبنا شروط، مجرد الشروط. ها سيدنا شنو تقول سيد؟ سكوتها رضاها، كلام وجيه، ما في إخبار. الشرط اللي اشتراه قال بعتك العين على أن تكون 10 كيلو، ما جاء يخبر أنها 10 كيلو. العرف ما قال قاعد تخبر 10 كيلو مثلا، على أنها صحيحة. باب الشروط، زوجتك هذه المرأة بشرط أن تكون كذا وكذا. قد يقال بأن المرتكز العقلائي لا يرى أن هذا الشرط إخبار عن خصوصية وصفة في المبيع، بل غايته أن البائع يقول ويتعهد أنه إذا تبين لك أيها المشتري أن هذه العين ليست واجدة للشرط لك أن تفسخ، أما أنني أخبرك بأن العين واجدة لهذا الشرط فلا. فقد يكون نفس البائع لا يعلم بوجود هذا الشرط، نفس البائع قد لا يعلم بوجود هذا الشرط ولم يفتش ولم يفحص، ولكن يقول أبيعك هذا على أن يكون، أبيعك العبد على بشرط أن يكون كذا لك الشرط، أما أنني أخبرك بذلك لا. ولهذا قد يحصل البيع مع أن نفس البائع أو الوكيل أو من له الولاية على البيع ليس له اطلاع تفصيلي على شنو، على المبيع،
ومع ذلك يقول أبيعك هذا بشرطي أن يكون سليما، فلو تبين لك أنه ليس بسليم لك أن تفسخ المعاملة. ولا يرى العقلاء أنه الشخص إذا أراد أن يبيع شيء أن يبيع شيئا أو يؤجر دارا مع وجود شرط لا بد في رتبة سابقة أن يعلم بوجود هذه الخصوصية ويكون في مقام الإخبار عنها، ما موجود هكذا. ولهذا قد لا يكون البائع مطلعا على التفاصيل، لكن يقول أيها المشتري، أشترط أنه المشتري اشترط أشترط أن تكون الدابة سريعة، أن يكون السيارة ماركتها كذا. قد لا يكون البائع عنده اطلاع تفصيلي في زمان البيع، يقول نعم أبيعك بشرطي أن يكون العين ماركتها كذا، فإن تبين في الواقع بعد ذلك أن ماركتها مختلفة لك خيار شنو؟ لك خيار الفسخ. يعني لا نجد بحسب المرتكزات العقلائية في المعاملات أنه في باب الشروط لا بد أنه من يلتزم بالشرط يكون عالما بتفاصيل بل المبيع أو يعلم بالشرط في رتبة سابقة، غايته هي إناطة التزام بالتزام. الشرط هي عبارة عن التزام في ضمن التزام، هذا التزام هذا إنشاء مو إخبار. الشرط مرجعه إلى الإنشاء، وهو أنني أنشئ التزامي بقاء معلقا على التزامك بأن العين سليمة، فإذا ما كانت العين سليمة فلا التزام لك بقاء كما ذكرنا في الشرط. إذا خصوصا قد يكون صاحب الشرط ما الطرف الآخر، يعني هو ابتداني يقول ترى اشترط عليك أن تكون العين كذا وكذا وكذا، قد يكون البائع ليس له اطلاع على ما يريده من المشتري من الشروط، هل هي موجودة في العين أو غير موجودة في العين، فيقول بعتك على هذا الشرط، وقد يكون الشرط يسلم وقد لا يكون يسلم، ولا أخبرك وأتعهد بوجود إيش الشرط. إذن لم يتضح لنا أن حقيقة الشرط هي إخبار، هي إنشاء. الشرط مرجعه إلى إنشاء التزام في ضمن التزام آخر، فهو من مقولة الإنشاء، ولا يتلقاه المرتكز العرفي أنه إخبار. وبناء على هذا، نعم، وبناء على هذا لا يصح أن يقال بأن هناك إخبار من صاحب ذي اليد بأن العين سليمة، هذا أولا. ثانيا، الإخبار عند العقلاء، ركز فيه عني، إنما يكون أمارة على الواقع إذا كان المخبر له خبروية بالعين ومطلع على العين. فإذا كان الشخص مطلع على العين وله خبروية بالعين ككونه مالك، فلو أخبرك فإنه يقال أن هذا أمارة على الواقع، مع أنه قد يكون البائع مجرد وكيل محض في البيع. آلة يسمونه وكيل آلة، قد يكون وكيل آلة فقط في إجراء المعاوضة، ليس له خبروية بالعين وليس مطلعا على العين. ومثل هذا البائع وهو الوكيل الآلة لا عبرة فيما لو أخبر، بل لا عبرة بإخبار، أنه منفوض في المعاملة أصلا، هو مجرد شنو آلة في إنشاء المعاملة. فعندما تجري المعاوضة بمن؟ بين هذا البائع الوكيل الآلة وبين المشتري، فالمشتري عند وهناك شرط ارتكازي، شرط ارتكازي ثابت في جميع المعاملات حتى في مورد ما لو كان المباشر للمعاملة هو الوكيل الآلة. ففي مثل هذه الموارد يوجد عندنا شرط ارتكازي مع أنه لا يوجد هناك صاحب يد أجر المعاوضة حتى يقال أنه أخبر بشنو بأن العين سليمة. هذا لو كان المالك أجر المعاوضة أو الوكيل المفوض أو من له ولاية على العين، أما مجرد وكيل آلة ففي مثل هذه الموارد يوجد عندنا شروط ارتكازية، ولكنه لا يصح أن نخرج هذا الشرط الارتكازي من باب أن هذا الوكيل يخبر عن أن العين صحيحة، يخبر إخباره لا أثر له، لأنه أصلا هو حاله حال الأجنبي عن المعاملة فقط، هو وكيل في إجراء المعاوضة. ففي مثل هذه الحالات يوجد عندنا شرط ارتكازي وهي أصالة السلامة، ومع ذلك لا يوجد عندنا حيثية الإخبار وصدر الإخبار ممن تكون له الأمارية بل عند العقلاء. فماذا تقولون في مثل هذه الموارد؟ مثل هل أكو شرط ارتكازي ولم يصدر هناك إخبار ممن له شنو؟ ولاية على الإخبار. هذا منبه، فهذا منبه على أنه لا يوجد هناك إخبار من صاحب اليد، غاية ما يوجد هناك تعليق للالتزام بتمليك العواء المعوض على ثبوت الشرط فقط إن شاء، أما إخبار لا يوجد في المقام. فلعل الصحيح من بين هذه الأقوال هو إما نكتة الغلبة كما بينا أو الشرط الارتكازي بناء على أنه يكفي في التصحيح المعاوضة والهروب من الخطر المالي كما ذكرنا بالأمس وبحثنا الشرط. ولكن إذا الغلبة موجودة فإذا الغلبة هي النكتة، هي أمارية عقلائية لا مجرد شرط. فالصحيح لعله من بين هذه التحليلات أي نكتة؟ نكتة الغلبة. فلأجل نكتة الغلبة إذن هذا هو السبب في أن أصالة السلامة دافعة للغرار. في إشكال ثالث في ذهني الآن أفوض أذكره نسيته ثالثا، أنا استدراك ثالثا، التفتوا لهذه ثالثا، قد يقال ليس الدافع للغرر الإخبار، حتى لو في إخبار الدافع للغرر الخيار. لولا الخيار هل هناك ألا يقال في خطر مالي؟ تفت النكتة، مجرد إخبار البائع بأن العين سليمة لا يرفع الخطر المالي، إذ قد يكون هذا البائع إخباره غير مطابق للواقع وقد يكون متهما في إخباره. لولا وجود الخيار لمن دفع الخطر المالي. فإذا ليس نكتة اندفاع الخطر المالي الإخبار، بل نكتة اندفاع الخطر المالي هو الخيار، ولولا الخيار لبقي الخطر المالي. مجرد إخبار البائع أن العين سليمة هذا لا يعني اندفاع الخطر المالي، وهذا يكشف أن نكتة اندفاع الخطر المالي مثل ما ذكر السيد الخوي هو شنو؟ هو الخيار. ولهذا لو غضت الخيار هل يندفع الخطر المالي؟ لا يندفع الخطر المالي. ولعله هذا يقتضي أن حتى الغلبة يأتي في هذا الإشكال، مجرد وجود غلبة هل يجب دفع الخطر المالي؟ في غلبة معلم، وأن المشكوك ألحق بالغالب، وقلنا الغلبة ما تؤدي إلى اطمئنان كانت تذكرون غلبة، فمجرد الغلبة بدون الخيار هل يندفع الخطر المالي؟ لا. إذن الدافع للغرر في الحقيقة والخطر المالي ما هو؟ الخيار. ولعله لأجل هذا ذكر سيدنا الخوئي أنه إذا تلتزمون بأنه إنما موضوع الخيار العقد الصحيح في نفسه لا حل لهذه المعضلة. ما قال أمس السيد الخوئي هكذا الكلام؟ إذا تلتزمون بأنه يشترط في الخيار أن يكون العقد صحيحا في نفسه بغض النظر عن ثبوت الخيار، يقول إذا ماكو حل لهذه المعضلة. من اللي يقول؟ سيد الخوئي. لأن لو غضضنا النظر عن الخيار ونظرنا إلى العقد في حد ذاته، العقد غراري، لأنه لا يعلم بوجود شنه وصف الصحة، وقلنا الدافع للغرر هو وين؟ الخيار. لو غضضنا عن الخيار لا نجد دافعا للغرر. تفتي المطلب؟ حتى الغلبة كأمارة، مجرد وجود أمارة يبقى أنه الخطر المالي موجود ما لم يحصل اطمئنان، كما شرحنا يوم الخميس. تذكر يوم الخميس قلنا السيد الخوئي رحمة الله عليه لماذا ذكر أن الغلبة غير مقبولة في المقام؟ قال لأن أنا حللنا مطلبه أن المشكلة أن المنشأ هو الخطر المالي، والخطر المالي مرجعه إلى احتمال وجداني نفسي بأنه قد أقع في خسارة. هذا الاحتمال الوجداني موجود حتى لو وجدت الأمارة، إلا إذا كانك اطمئنان وسكون للنفس. ولكن الغلبة لا تصل إلى مرحلة الوثوق وسكون النفس. وبناء على هذا إذا بنيتم على أنه لا بد أن يكون العقد صحيح وليس غرري بغض النظر عن الخيار، ماكو حل للمسألة، فلا بد أن نلتزم كما التزم السيد الخوي كما بينا بالأمس. مخطط الصناعة هكذا، يكفي عند العقلاء أن يندفع الخطر المالي ولو بجعل الخيار. فبعد التأمل في هذا المطلب والتفكير، أنا أستقرب وأنتم بعد البحث إليكم، أعطيناكم الأقوال أعطيناكم التحليلات، أستقرب أنه ما هو دافع للغرر الشرط الارتكازي. وإذا غضضنا النظر عن الشرط الارتكازي المثبت للخيار فلا يوجد دافع للغرار حتى الغلبة، لأن الغلبة ما لم يوجد خيار لا تكفي في دفع الخطر المالي، لأن مو غلبة توجب سكون النفس والاطمئنان حتى يكون ذاك الاحتمال غير معتد به عند العقلاء. فالصحيح ما ذهب له من؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك جماعة من الأعلام، وسبقه على ذلك أيضا جماعة من الأعلام. وهذا أيضا مبنى السيد الإمام رحمة الله عليه. وأما ما ذهب له الإصفهاني والنائيني وصاحب الجواهر والشيخ الأعظم وغيرهم من التشبث بعضهم بنكتة الأصل بلي الغلبة أو ما ذكره بعض أعاظم العاص محل تأمل ونظار. ما لم يوجد خيار الخطر المالي موجود. نعم، ببركة الشرط الارتكازي أصالة السلامة مرجعه إلى أن الأصل في العوض والمعوض السلامة كشرط ارتكازي. لا، خيار من باب أنه شرط، بعد شرط ارتكازي. متى ما وجد أثر متى ما وجد الشرط الارتكازي صار أثره ثبوت الخيار، لأن موضوع الخيار الشرط. ولهذا أرجع خيار العيب، يقول السيد الخوئي خيار العيب هو عبارة عن خيار تخلف الشرط. خيار العيب هو خيار تخلف، غايته أن الشارع تعبدا دخل وثبت الأرش، هذا الأرش تعبدي، ولهذا الأصل في الخيارات أنه لا يوجد أرش. نعم الشارع قال أكو أرش،
هذا هو تمام. نعم أما إذا واحد ما قبل مبنى السلخ الكبروي يعني في بحث المكاسب قال لا لابد أن يكون العقد في نفسه صحيح في رتبة سابقة على الخيار، لا نجد دافعا للمشكلة. يبقى أن هناك غرر، وهذا الغرر معاملة غررية، وبناء على ذلك كيف تصححون هذه المعاملة الغررية إلا بالتعبد؟ تقول الشارع عبدنا، الشارع يقول للعقلاء ماذا تفعل؟ العقلاء يجرون هذه المعاوضة. هذا تمام الكلام في أصالة الصحة يا شيخنا بالمعنى الأولي. المعنى الثاني تمهم تأملوا، ليس الغرض هو، الغرض هو طرح المطالب والتأمل فيها لأجل تأملوا أنتم، اختاروا كل واحد يحاول يختار لمفرق ويقدم ويؤخر ويرجح. أول ما دخلت الخارج، أول يوم، أول أيام يعني، عندنا كانت جلسة يا الأستاذ، فالأستاذ طرحت المطلب شرحت، قال أنت وش تختار؟ قلت له تعجبت يعني سأل هالسؤال، أنت وش تختار؟ قلت له إحنا مو متعودين أننا نفكر كيف نختار، متعودين أننا نفكر في تقرير الكلمات، أما ماذا نختار؟ هذا خط أحمر صحيح. قال لا، لازم الطالب يتعود حتى من دراسته للمكاسب والكفاية إذا رأى جت أقوال متعددة هو يفكر ما هو المرجح، مو لأجل أن يعمل بها، كلهم بحسبه، بس تعود ذهنك على وين؟ على التفكير والنقد. قد يكون الإنسان عود ذهنه قدرة على تبيين المطالب، عنده قدرة على الشرح، عنده قدرة على توضيح المطالب، بس ما عنده قدرة على ملكة الاختيار والترجيح في الأقوال يا شيخنا. فإحنا قد يكون الحالة النفسية تأثر على الطلبة أحيانا، بعضهم يحضر يا طلبة وأساتذة يقول أنت وينك وين؟ هالكلمات الإعلام، دير بالك، يعيش حالة من الخوف. هذا كلام صحيح، بس مو معنى أنه الذهن شنو ينشل ولا يفكر، لا أنت الآن اشتغل، حاول أن ترجح هذا على قولة ترجيح أولي، تعود ذهنك على التفكير، مو هذا نتيجة نهائية. بس لابد أن نعود ذهننا بعدما نتلقى المطالب على أننا نحاول أنه نرجح، نختار أي قول، نفكر في أي قول، أيهما الصحيح، كل بحسبه وبمقدار، لا على أنه النتيجة نهائية. فقلت لنا انصافا في احنا دراستنا ما كانت تعودنا اننا تقول نختار اي مسلك، احنا وصلنا الى مستوى انه نحاول نحصر مخنا نفهم ماذا يقولون. فقال لي لا، عود ذهنك على ترجيح والمناقشة والكذا، فمن الان انتم عودوا انفسكم على ذا على ذلك. بس لا يختار الانسان بنفسه، يقول هاي مناقشات كلها اولية، عقب فترة تكتشف بانه الأستاذ قد أنت عندك تعليقات شيخنا، عقب فترة تقراها تقول وش قاعد كاتب أنا، وش هالخرابيط، وش هالأشياء كلها غلط، كلها مو صح. حتى عند الكبار، احنا قاعدين الكبار، ما نذكر اسمه، احنا قاعدين الكبار، عقب فترة يقرأ اللي عنده حواشي يقول يضحك على كلامه، وش كاتب أنا هذا كله غلط مو صح، مع أنه كاتبنها في زمان كان ناضجا وباحث خارج، إذا ما كان صاحب نظر بعد يعني صاحب فتوى. المعنى الثاني لأصالة الصحة، وهو أصالة الصحة في المعاملات، حيث اشتهر عندهم أن يقولوا أن الأصل في المعاملات الصحة، وفي قبالها أيضا يقولون أن الأصل في المعاملات الفساد. ورأينا أن رأينا الشهيد الثاني في اللمعة تارة يتمسك بأصالة الفساد في المعاملات، وتارة يتمسك بأصالة الصحة في المعاملات. حتى واحد قال إحنا مو فاهم مش قاعد يقول، ساعات يقول أصالة الفساد، ساعة تقول أصالت صحة. وقد ذكرنا يا سيدنا في المكاسب في بحث المكاسب أن أصالة الفساد لها معنى وأصالة الصحة لها معنى. فإذا لاحظنا الأصل العملي فنقول الأصل هو الفساد بمعنى استصحاب عدم ترتب الأثار، استصحاب عدم حصول أثر العقد من النقل والانتقال والطلاق بينونة والنكاح. الأصل هو الفساد، فإننا نشك في ترتب الأثار، الأصل هو عدم ترتب الأثار، هذا على مستوى أصل الأصل العملي اللي هو استصحاب. وأما أصالة الصحة اللي محل بحثنا الآن في المعاملات هي عبارة عن التمسك بالعمومات الواردة في الشبهات، في مورد الشبهات الحكمية عند الشك في الصحة والفساد والشرطية والجزئية والمانعية. فلو شككنا يا شيخنا هل أن الإيجار بشرط التمليك عقد صحيح أو ليس عقدا صحيح، هل أن التأمين على الحياة عقد التأمين على الحياة عقد ومعاملة صحيحة أو ليست معاملة صحيحة، يقولون الأصل في المعاملة الصحة بمعنى التمسك بالعمومات كأوفوا بالعقود، تجارة عن تراضي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وكذلك لو شككنا في شرطية أو مانعية، فلو شككنا يا سيدنا أنه هل يشترط البلوغ في المتعاقدين أو لا، نجري أوفوا بالعقود، نتمسك بالإطلاق لنفي الشرطية لإثبات صحة العقد الفاقد لما يحتمل شرطيته، وصحة العقد الواجد لما يحتمل مانعيته. إذن إما الشك في مفر كانت تامة أصل العقد تأمين، أو الشك في صحة ما هو واجد لما يشك في مانعيته، أو فاقد لما يشك في شرطيته، يقال الأصل هو الصح أن المعاملة صحيح صحيحة. في أي مورد؟ أي شبهة؟ في مورد الشبهات الحكمية. نعم لو كانت الشبهة شبهة موضوعية فيكون المورد من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل، ولا يصح التمسك بالعام، لا يصح الرجوع للعمومات إلا إذا في استصحابات ما احدث بعد، استصحاب عزلي عدم ازلي واستصحاب نعتي ينقح لك موضوع، لا هذا بحث اخر. اما نفس العام في حد ذاته بغض النظر عن تنقيح موضوعي بالاستصحاب لا يصح التمسك بالعمومات. هذا يكون الاصل هو الصحة. اثيرت مشكلة في المقام، كل معنى نجيب يثير له مشكلة، الأول أثرنا مشكلة وهني هم نثير مشكلة، مشكلة مهمة أثارها الأعلام. وأثيرت شبهة في المقام أنه إذا قال المولى أوفوا بالعقود أحل الله البيع، فتارة نبني على أن المعاملات أسماء للصحيح، وتارة نبني على أنها أسماء للأعم من الصحيح والفاسد، وعلى كلا المسلكين تأتينا المشكلة. أما على المسلك الأول
وهو أن الواضع وضع ألفاظ المعاملات للعقد الصحيح، فأحل الله البيع أي أحل الله البيع الصحيح، وبناء على هذا لو شككنا أن المعاملة صحيحة أو لا، لا يصح التمسك بالعمومات، لأنه تمسك بالعام مع عدم إحراز موضوعه، لأن موضوعه البيع الصحيح، العقد الصحيح، الصلح الصحيح، الإجارة الصحيحة، فلا يمكننا أن نتمسك بهذه العمومة. وكذا لو شككنا في الشرطية أو المانعية، فإن الشك في الشرطية وشك في الصحة، والشك في الصحة شك في الموضوع، فلا يصح التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. هذا بناء على الوضع للصحيح. وكذا لو بنينا على أن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، فإنه من الواضح عندما يقول أحل الله البيع، يا بيع اللي أحله صحيح أو الفاسد صحيح، أوفوا بالعقود يجب عليكم أن تفوا بأي عقود، بالعقود الصحيحة، فإذا يوجد هناك قيد واضح ارتكازي، وهو أن مصب الإمضاء، مصب الحلية، مصب وجوب الوفاء هي العقود الصحيحة. فرجعنا إلى نفس المشكلة، فلو شككنا أن عقد التأمين التمليك الإجارة بشرط الإجارة بشرط التمليك عقد صحيح أو لا، ما يمكن أن توفوا بالعقود، لأنه ثبت أنه عقود صحيحة حتى يجب عليك الوفاء، إذ لا يجب الوفاء بالعقود الفاسدة بلا إشكال. فكيف تقولون أن لنا أن نتمسك بالعمومات لإثبات الصحة في مورد الشبهات الحكمية؟ فهذا الأصل باطل، أصالة الصحة باطلة، مثل أصالة السلامة فيها إشكالات كانت، الآن هم أصالة الصحة فيها وين؟ إشكالات. وقد تعرض لهذا الإشكال بعض أعاظم العصر من السادة حفظه الله في قواعده الفقهية ولله دره، عندما بحث عن أصالة الصحة بالمعنى الثاني في العقود، وحاول أن يذكر جوابا عن هذا الإشكال. هذا معضلة، هذا معضلة عركة، كل واحد يجيب لك جواب ما يقبل الثاني. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ وهو إشكال مهم لمو مهم، مهم في جميع المعاملات، تتمسك بأن توفوا بالعقود، ما يخلو بحث في المكاذب اللي يقول لك ارجع للعمومات، خو عمومات تمسك بالعام في الشبهة موضوعي لنفس الدليل، ثبت أنه معاملة صحيح حتى يقول أوفوا بال بالعقود. ها سيدنا، شنو الجواب عن هذا الإشكال؟
أولا يبطل أنه موضوع الصحيح، ولو كان موضوع عن الصحيح يلغو قوله أحل الله البيع، أحل الله البيع الصحيح، والصحيح معناه الشرع، فأحل ما بال. أولا يبطل أن الموضوع الصحيح، يقال بأنه الوضع للأعام، ويراد بالأعام الصحيح بنظر العرف، الصحيح بنظر العرف والذي أمضي شرعا.
وقد ذكرنا في بحث المكاسب البيع في كتاب البيع، في آخر بحث في التعريف قبل الدخول في المعاطات، حيث تعرض الشيخ الأعظم إلى هذا المطلب، وذكرنا وجهين في ذاك البحث لحل هذه المعضلة. وحيث إن السيد حفظه الله والأستاذ أيضا ذكروا الوجوه المهمة لهذه المشكلة، فنذكر ثلاثة أجوبة مهمة هي العمدة، أجوبة كثيرة
بس نذكر لكم إن شاء الله غدا لأهمية المشكلة ويبقى في الذهن ثلاثة أجوبة عن هذه المشكلة إن شاء الله في الدرس الآتي، وننتقل بعد ذلك إلى أصالة الصحة بالمعنى الثالث وهي حسن الظن بالغير. شوي شوية نقترب إلى وين؟ إلى محل البحث. ويأتي إن شاء الله، ابحثوا أنتون. وتعرض لها سيد المنتقى في بحث الصحيح والعام، السيد الشهير في الصحيح والعام، أكثر من بحث بحث الصحيح والعام تعرضوا إلى هذه المشكلة، وتفصلها كثيرا سيد المنتقى، طول فيها هذه المعضلة، يسميها معضلة، حتى ذكر معضلة إيش يعني، كان مسألة جدا صعبة، حل هذه المشكلة صعبة، ولهذا وجدت وجوه لعلها 7-8 حق حل هذه المشكلة. أنا بقتصر على 3 وجوه عمدة إن شاء الله، ما نطول إياكم المقام حتى ندخل في المعنى الثالث وهي أصالة الصحة بمعنى حسن الظن بالغير. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.